يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى في المنهاج: فصل. لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه والمتفق عليه، سواء التمر، الزرع، الثياب، السيارة، الثلاجة، لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه. غير جنسه ونوعه، غير جنسه، لو قلنا التمر يأتي بجنس آخر من التبر، شعير، ونوعه كان برني أو تمر المدينة، وأتي بنوع آخر من هذا النوع، فهو يقول لا يصح، لا يصح أن يستبدل المسلم عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه. لما؟ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه، لأنه غير واستبدل الجنس، فهذا بيع للمبيع قبل القبض، والبيع المبيع قبل القبض لا يجوز. رقم الصفحة لو الطبعة اللي عندي عندك أنت المتن، ممكن تضع لها المتن. نعم إن شاء الله. فهنا نقول لأن بينا أن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز، وأن هذا أيضا رد على من قال بالسلم المتوازن. السلم المتوازن بأنه يبيع السلم، يبيع على آخر. فهنا لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه. وقيل يجوز في نوعه، يعني في النوع، إذا كان تمر المدينة أعطى تمر آخر برني أو نوع ثالث غير هذا النوع، له ذلك. قال وقيل يجوز في نوعه، كما لو اتحد النوع اختلفت الصفة ولا يجب قبوله. والحق بأن المسألة على وصف لابد أن يتوفر هذا الوصف الذي كان متفق عليه، لأن الأغراض تختلف في اختلاف الأنواع. فإذا في قوله قيل يجوز في نوعه هذا تمريض فضعيف، والصحيح أنه لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه. قال ولا يجب قبوله. ولا يجب قبوله، لا يجب قبوله، لأن الأغراض تختلف باختلاف الأنواع. قال ويجوز أرض من المشروط، ويجوز أرض من المشروط لأنه جنس حقه هو الفاء الصفة، ولا يجب. فعنها أساسا إن قال يجوز أرض من المشروط، المسألة على اتفاق وعلى صفة، لكنه قال ولا يجب لأنه دون حقه، يعني يجوز أن يعطيه ما اتفق عليه لكن يكون أقل جودة. يعني قال هذا جائز، يجوز أرض من المشروط، يجوز أرض من المشروط، لكن قال لا يجب. وطبعا لا يجب، لما لا يجب؟ ولا يجب على المشتري أن يقبله لأنه أدنى من حقه، أدون من حقه. ويجوز أجود، أو يجب قبوله في الأصح. إن قلنا يجوز الأجود، فإن قلنا يجوز الأدنى فأولى يجوز الأجود، بل قيل يجب القبول لأنه أجود مما اتفق عليه، ولأنها زيادة صفة لا تتميز. والثاني لا للمنة، لأنه يخشى أن يمن عليه بعد ذلك أنه أعطاه أفضل منه، وأشوف الفقهاء ينظرون دقائق الأمور في هذا الباب. قال ولو أحضره قبل محله. طبعا قبل محله، إما نقول قبل محله يعني الموضع والمكان، أو قبل محله الزمان. فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبه، يبقى هو لما أتى به قبل محله، يعني قبل محله الزماني أو المكاني، فهو امتنع المسلم من قبوله لأنه ما أتى الوقت التوقيت ولا المكان لغرض صحيح، يعني هو امتنع لغرض صحيح. وهذا أيضا تقييد، لأنه لو امتنع وليس له غرض صحيح قلنا لا، المتفق عليه موجود فعليك أن تأخذه، وإن كان القبل هذا زيادة، كأنه زيادة في الوصف. لكن هو قال لغرض صحيح بأن كان حيوانا، فهو يخشى نقله أو المؤنة في نقله، أو كانت غارة، فعن غارة من أهل الكفر ممكن أن يستهلك المال، أو كانت غارة لم يجبر لمؤنة العلف في الحيوان وخوف النهب في الغارة، وهذه يعني ظاهرة، ولذلك لا يجب قبوله، لا يجب عليه قبوله. وإلا إن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع، فإن كان للمؤدى، قال فإن كان للمؤدى غرض صحيح كفك رهن أجبر، يعني إن كان للمؤدي يعني صاحب ليس المشتري البائع، ان كان له غرض صحيح كفك رهن اجبر، لان امتناعه تعنت وفيه اضرار به، والاصل القاعده لا ضرر ولا اضرار، والاصل رفع الضرر، وكذا لمجرد غرض البراءه في الازهر، قال والثاني لا يجبر لما فيه من المنة. ولأن منة يتحمل أعباءها صاحبها، لأن ممكن الرجل بعد ذلك يمن عليه بما فعل وهذا يضر به معنويا، لذلك ليس واجبا على عليه أن يقبل. قال ولو وجد المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم أي فتحها وهو مكانه لم يلزمه الأداء إن كان النقل مؤنة، لأنه سيتكلف بعد ذلك، والاتفاق حدث أن قدم المال وكان على الاتفاق بوصف ومكان وزمان محدد. إن كان النقل مؤنة لعدم التزامه لها ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح، لأن أخذ العوض عن المسلم فيه غير جائز، فيجوز للمسلم اللي هو المشتري الفسخ، له أن يفسخ وله أن يسترد رأس المال، لكن لا يأخذ العوض عن ذلك، لا يأخذ القيمة، فإما أن يفسخ إما أن يأخذ أن يفسخ ويسترد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه، والثاني يطالبه بها لأنه ليس بعوض حقيقي، لأنهما لو اجتمع في مكان التسليم تعين رد القيمة وأخذ المسلم فيه. قال المصنف وإن امتنع من قبوله هناك، يعني في غير المحل، التسليم، واتفقوا في لندن فذهب إلى فرنسا مثلا، حتى بس أقرب لك، يعني هو الآن يعني في موضع غير موضع التسليم الذي المتفق عليه، وإن امتنع من قبوله هناك أي في غير محل التسليم لم يجبر إن كان النقل مؤنة أو كان الموضع مخوفا، فهو يخاف النهبة، يخاف الهلكة على المسلم فيه، وأيضا يخاف أن يتكلف له، وهذا ضرر، والأصل رفع الضرر إذ لا ضرر ولا ضرر. قال المصنف وإلا فالأصح إجباره، يعني سلف ابن أطمان في التعجيل قبل المحل، وقد سلف بتعليمه الذي بيناهما من دقيق. قال فصل والإقراض، انتهى هنا من السلم وأبواب السلم وكلام على السلم في هذا الباب، فانتقل إلى القريب من السلم وهو السلف، ألا وهو القرض. الكلام على القرض، والقرض من أفضل الطاعات، الإقراض من أفضل الطاعات، لا سيما أن به تفريج الكربات وبه تتم الصالحات والحسنات، وهذا فضل كبير، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كان فيها بعض الضعف كثيرة، هي متوافرة متوافقة، على أن من أقرض أحدا وحل الأجل فلم يدفع فله في كل إنما يحل الأجل فله عن كل يوم صدقة مثله، لو عن كل يوم أجر عند الله صدقة مثله، فإن حل الأجل وكان مؤثرا وأنظره كان له الأجر عن كل يوم مثله، قال فصل الإقراض مندوب، الإقراض مندوب لأنه عقد إرفاق وفيه التعاون على البر والتقوى وفيه إغاثة الملهوف وفيه رفع الضرر عن الآخرين. قال الإقراض مندوب، والإقراض مندوب طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الحديث التي سردت عليكم أغلبها كما قلنا فيها بعض الضعف، وهي تنزل تحت عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فصل الإقراض مندوب، وطبعا أنه في كشف الكروبات فيها أيضا تقوية أواصل المحبة بين المؤمنين بعضهم لبعض، وفيها أيضا إغاثة الملهوف، وفيها نبل الأخلاقيات الشهامة والمروءة والوقوف مع من يحتاج إلى الوقوف معه، كل ذلك فيه يعني من الأدلة على استحباب الإقراض. قال المصنف رحمه الله تعالى وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثل، طبعا أنا أريد أقرضتك أسلفتك، أنتم تعرفون ذلك، ما معنى خذه بمثل، معنى هنا العقد الإقرار لابد من 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 اللفظ لهذا العقد، الفاظ للعقود واجبة عند الشافعية. فهو يقول يصح بأن يقول أقرضتك 1000 درهم، أسلبتك 1000 درهم، خذه بمثله. أنا أريد ما معنى خذه بمثله، وكيف تقع هذه موضع الإقرار. الحسن عبد الله ممتاز. من حسن عبد الله؟ حسن يماني. أكيد الحسن اليماني هذا من نبلاء طلبة العلم في دبي. نعم هو نعم صحيح من غير زيادة، لكن ما معنى خذه بمثلي؟ إما البدل من هبة المسابة عليها، هذه زيادة فيها نظر يا جهاد، لكن ممتاز ممتاز. أزيد أنتظر. خذه بمثل يعني إيش؟ يعني خذه وأعلم أنك إن أخذته وأتلفته. رجل اقترض 1000 درهم، ماذا سيفعل بها؟ يتصور بجانبها، هيعلقها عليه يتبرك بها، سيأخذها ينفق. أهلك العين ولا ما أهلك العين؟ أهلك العين. العين هذه لها مثل ولا لها مثل ولا ليس لها مثل؟ لها مثل. يبقى إذا قال له خذه وإن أتلفته فلي المثل. وقد قلنا بأنه عند التلف المثليات، المثل يرجع بمثله وإلا فالقيمة لم يكن له مثل. يبقى معنى خذه بمثله يعني أعطيتك إياه وتنفقه أو تستخدمه ثم ترد لي علي المثل. والحق أنهم الشافعية في البيع جعلوا خذه كناية، كناية، والكنايات تحتاج إلى نية، لكن هنا قالوا بأنها تصريح، خذه بمثل بأنه تصريح لقوله بمثل. قال أو يقول ملكتكه على أن ترد بدله، ملكتكه على أن ترد بدله، فإن اقتصر على أن قال ملكتك إياه كان هذا هبة، كان هذا هبة، والهبة لا ترد. فلذلك لما قال ملكتك قال على أن ترد مثله أو بدله، وهذا فيه إشعار بالقرض. أما إذا قال ملكتك إياه على أساس أنه ما ذكر تصريحا الرد صار هبة وصار ملكا له ولا يرد. قال ويشترط فيه القبول، لأن الهبة لا بد من قبول ولا بد من قبض، لا بد من قبول ولا بد من قبض من قرض، واما القرض فلا بد من القبول، لا بد من قبوله، ولا اشترط القبض انه ليس بهبه. هذا في الاصح، وفي الاصح اذا هو خلاف. والثاني لا، لان القرض اتلاف بعوض فلا يستدعي قبولا، حقا انه يحتاج الى قبول. قال المصنف وفي المقرض، وفي المقرض أي يشترط في المقرض حتى نقول بأن عقد القرض صار عقدا صحيحا. هو أركانه، أركان القرض 3: مقرض، مقترض، المال أو الآلة الوسط وهو المستخدم المقترض. لابد من شروط تتوفر في المقرض، منها وأهم بل أهمها أهلية التبرع، أهلية التبرع، ولأن القرض فيه شائبة التبرع فلا يجوز إقراض الطفل الصغير للضرورة لأنه إهلاك للمال، لأنه إهلاك للمال. ولذلك قلنا حتى المميز عقد لا إذا كان في التفاهات مشاها الشافعية، وإن كان حنفي يقول بذلك، لكن عقد الصفقات لا يجوز. فمال الطفل، فإقراض مال الطفل لا، إلا لضرورة، إلا لضرورة. وأيضا مسألة حق مال المفلس إذا راجع الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجمع المال كله نص عليه، فلا بد من أن يكون مكلفا، فماله فالطفل لا يصح عقد الإقراض منهم، ولأنه فيه تعريض للمال بالهلكة، قد يأخذ المقترض المال ولا يرده، فيكون عرض المال إلى للهلكة. لذلك قالوا لا بد من هذا التوصيف له، أن يشترط فيما اشترط في التكليف. نعم تفضلوا. أهلية التبرع هذا الأولى. الثاني، ويجوز إقراض ما يسلم فيه، لأنه يصح ثبوته في الذمة سواء العين أو المنفعة، يصح ثبوته في الذمة سواء العين أو المنفعة، فيجوز إقراض ما يسلم فيه. قال إلا الجارية التي تحل لمقترض في الأظهر. طبعا إلا الجارية التي تحل لمقترض في الأظهر دي معناها بأنه لا يصح إقراض الجارية، لأنه ممكن يطأها، لو تحل له فيطأها، وقلنا هذا لا يجوز. وإن كان ابن حزم شذ وقال المقترض مملوك، فإن كان مملوكا صح فيه التصرف، فقال لو اقترض أما له أن يطأها، وهذا كلام باطل صراحة شاذ، هذا كلام شاذ. لذلك قال لا يجوز إقراض إلا الجارية تحل المقترض في الأظهر. ففي قوله لا إلا الجارية تحل للمقترض في الأظهر، الوصف هنا وصف مبين، قال إلا الجارية التي تحل للمقترض، يبقى التي تحرم يجوز إقراضها، إن كانت تحرم بنسب أو برضاع مثلا، فإن كانت تحرم صح إقراضها، لأنه لا يجوز له أن يستبيح أو أن يستبيح وطأها. وقوله في الأظهر إذن في خلاف. والثاني يجوز قياسا على العبد، وهذا قياس مع الفارق، لأن القرض يصح يجوز له الوصف الأمة يجوز له وطأها، فلذلك قلنا الأمة خالفت العبد. واحترز القول يحل على عن المحرم بنسب أو رضاع أو مصهرة كما بينا. والخنثى تنزل منزلة المرأة في استقراض الجارية. قال المصنف وما لا يسلم فيه، أي في نوعه لا يجوز إقراضه في الأصح، ما لا يسلم فيه، وكما قلنا الأصل لذلك ما لا يجوز بيعه لا يجوز إقراضه، ما لا يجوز بيعه لا يجوز إقراضه، لتعذر الضبط. وتعذر الضبط مؤثر لما يؤثر في القرض، لا يجوز إقراضه في الأصح لتعذر الضبط. لما وتعذر الضبط ما لا يعني ما العلة ما الوجهة في تعذر بالضبط في التأثير على عقد القرض، وضبط الصفة لما؟ ما الذي يؤثر في عقد القرض هنا حتى في ضبط الصفة؟ لأنه واجب يجب عليه أن يرد المثل، لأنه واجب عليه أن يرد المثل، فإن لم تنضبط فكيف يرد المثل؟ وهو له مثل، كيف إن لم تنضبط كيف يرد المثل وليس له مثل؟ والثاني يجوز كالبيع، قلت واستثنى الخبز فإنه يجوز إقراضه على المختار، حتى التفاوت هنا تفاوت يسير، التفاوت في وزن الرغيف في طول الرغيف التفاوت يسير. ويجوز كالبيع، قلت واستثنى الخبز فإنه يجوز إقراضه على المختار. نعم. ثم قال المصنف ويرد المثل المثل في المثل، يعني ما كان له مثل رده واجب، هذا عندنا خلاف المالكية، ويرد المثل في المثل لأنه أقرب إلى حقه. وفي المتقوم المثل صورة، لأنه لو وجبت القيمة لافتقر الإعلام بها. وفي المتقوم المثل صورة، نعم يعني هو الآن المثل يرد مثل، قلم حبر يرد قلم حبر، لو أتلفه، لو أخذ درهما يرد نفس الدرهم الذي أخذه. قال المصنف ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض، لو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه قيمة بلد الإقراض، والمعنى أنه أعطاه في القاهرة وقبل الإسكندرية، أعطاه في دبي، أعطاه في العراق وقابله في الشام. فهنا لابد إذا أراد رد القرض لابد أن يطالب بنقل مؤنة بدفع مؤنة النقل، أي لا بالمثل ما فيه من الكلفة. ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة، يعني لا يجوز إذا أقرضه ذهبا صحيحا يقول له رد مكسرا، لا يجوز له ذلك، الشرط هذا شرط باطل ويخالف مقتضى العقد. أو أن يشترط زيادة، لأن شروط الزيادة على القرض فيها ربا للإجماع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا للإجماع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ومن الصحابة فلو رد هكذا بلا شرط فحسن، لأنه عليه الصلاة والسلام استكلف بكرا ورد رباعيا، استكلف بكرا ورد رباعيا، لأن الإنسان قال خياركم أحسنكم قضاء، أو قال خيار الناس أحسنهم قضاء. ولذلك البكر صغير السن، أما الرباعي هو ما دخل في السابعة. إذا قلنا إذا أقرضه واشترط الزيادة هذا بالإجماع ربا، هذا بالإجماع ربا. هل لو أقرضه شيئا واشترط أن يرد أقل، فيها وجهان، أن كان الوجه الذي نميل له يعني لا يجوز أن اشترط، ولو لا يجوز أن اشترط، وإن رد أقل فارتضى فهذا الأفضل، ولو اشترط قد نقول بالجواز في مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. قال ولو شرط مكسرا عن صحيح، نقف عنده هنا. أو نأخذها حق ما بقي إلا قليل نكمله، لأننا داخلين على باب آخر جديد وهو باب الرد. قال ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغى الشرط، وكان قرض لأن عقد الفاق صح، ولأن وعد وعده به، والأصح أنه لا يفسد العقد، لأن المنع عنه جر المقرض النفع لنفسه، وهنا النفع للمستقرض، لأنه عكس نفع يكون للمستقرض، لأنه زاد في المسامحة وعده وعدا حسنا، والثاني يفسد لأنه ينافي مقتضى العقد كشرط العكس والمصحح في نظيره من أراها تتأمل الفرق. هو يقول بأنه لا يصح، وذلك لأنه ينافي مقتضى العقد شرط العكس، لأنه لو شرط مكسرا عن صحيح العكس، لو شرط صحيح عن مكسر في هذا الباب، فإن قلنا به بأنه العقد يفسد فهنا أيضا العقد يفسد، وإن كان الأصح أن العقد لا يفسد لأن فيه منفعة للمستقرض، وهذا أصل إمعان في الإرفاق، وأيضا فيه مسامحة ووعد حسن. قال ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، يعني قال له 1000 درهم لشهر واحد، اشترط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض، لأنه رفق فيصح العقد به، ولا يلزم الأجل لأن العقد يمتنع فيه التفاضل، فامتنع الأجل قياسا على الصرف. وإن كان كزمن نهب والمستقرض مليء، يعني كما قاله العلماء، فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح، والصحيح عن مكسر ما يجوز يفسد به العقد، أما مكسر عن صحيح لا يفسد به العقد، لأن فيه جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. والثاني أنه كالتأجيل والعوض فليلغر الشرط ويصح العقد، والأول أصح. قال وله شرط رهن وكفيل، لأنه تصديق في العقد، إذا تأمن بذلك الأجل مسمى فاكتبوا، قال أشد، قال فإن لم يجد كاتبا فرهان مقبوضة، فيصح رهن ويصح كفيل إذا أعطاه قرضا 100,000 وقال أخشى عليك، يعني أخشى ألا تردني، ترد المال، وقد رأيت منك قبل ذلك ما يكون دليلا على هذا، فقال له ابغني رهنا أو كفيلا وأعطيك القرض، له ذلك. قال ويملك القرض بالقبض كالهبة وأولى، ويملك القرض بالقبض كالهبة وأولى، وإن كان يعني شروط القبض كنت قلت أنها فيها نظر، هنا يؤكد أنه لا يملك إلا بالقبض كريم الله مأدي. قال أقرضتك 1000 وقابلة وتفرقت ومدافع عليه 1000 وطالقت، فإنه لا يجوز، لأنه لا يمكن البناء على البناء مع الطول بخلاف ما إذا قصر. وقد قال بعضهم يجوز في الربا ولا يجوز في القرض، لأن الهبة لا ترد، يعني مع طول الفصل، والحق بأنه في الحالتين طول الفصل يفسد العقد، يفسد القبض. قول بالتصرف لأنه ليس تبرعا محضا، إذ يجب فيه البدل ولا معاوضة محضة، إذ له الرجوع فيه ما دام بقيا، فواجب أن يملكه بعد استقرار بدله، بعد استقرار بدله، والأصح أنه كل تصرف يزيل الملك، وله الرجوع في عينه ما دام بقيا، أي في ملك المقترض بحاله في الأصح، والله أعلم. قال وله رجوع في عينه ما دام بقيا، أي في ملك المقترض بحاله في الأصح، ولأن له تغريم بدله، تغريم بدله عند الفوات، فالمطالبة بعينه أولى، ولأنه أقرب من بدله الثاني، لا بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر صيانة لملكه كسائر الديون. محل الخلاف إذا قلنا يملك بالقبض، فإن قلنا بالتصرف فله الرجوع جزما، واحترز بقوله بحاله عما إذا رهنه أو كتبه أو جنى أو حدث جناية متعلقة بالأرش، متعلق الأرش برقبته، فإنه لا رجوع، لكن لو زاد زيادة منفصلة أخذه بدونها، أو متصلة كالثمن أخذه معها، وإن نقص قال المؤلف إن شاء أخذه مع الأرش، وإن شاء أخذ مثله سليما. إذا له رجوع في عينه ما دام بقيا في ملك المقترض بحاله في الأصح، وإن كان النقص فله كما قلنا أن يأخذ الأرش، أو له تغريمه على ذلك. وبهذا نكون انتهينا من السلف السلم، وأيضا انتهينا من القرض بفضل الله. دخلت في كتاب آخر، قال كتاب الرهن.
تقول: هل يجوز لمن أعطي مالا للفقراء أن يستخدمه في إقراض الناس حتى ينتفع أكثر من فرض من المال، ثم بعد مدة يعطيه للفقراء؟
يكون ضامنا له لو أقرضه لمن لم يرده فهو ضامن له.
هل يجوز
يعني يصح أكون ضامن أنا؟
هل يجوز للناس أن يحطموا مستشفى بسبب خطأ طبي أدى لوفاة المولود؟
لا، ليس لهم ذلك، هذا ظلم. هم لهم الدية في الخطأ، لهم الدية في ذلك، ولو كان التفريط من الطبيب كما قلنا يكون فيه أيضا التعزير.
هل الإقراض شرط الفاسد لا يبطل القرض على عمومه حتى لو كان درهما بدرهمين؟
لا، هنا المسألة فيها تفصيل، لأن الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان هذا الأصل، إلا أن يكون الأمر فيه كما قلنا بعض النظر والقرار المختصر.
يقول: هل يجوز الاستئذان في صلاة الفريضة؟
هو من باب الأدب، أنه في مجلس من باب الأدب يستأذن فقط، من باب الأدب.
يقول: ما معنى بكرا ورباعيا؟
البكر هو صغير السن من الإبل، والرباعي هو دخل في سن السابعة، يعني متقدم سنة منه.
تقول شيخنا الفاضل: يعني سمعت أنه لا يجوز أن نقول لمن يصلي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، لأن السلف لم يقل ذلك.
لا، هذا يجوز، ما فيه شيء، هذا دعاء أو خبر على أساس أن يتقبل الله الأعمال، لما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر قال: لو تقبل الله مني ركعة واحدة وصلت ساجدا فإن الله قد قال: إنما تقبل الله من المتقين. ما فيها شيء،
حتى لو ده
لا على الدوام، يعني لا على الدوام، لا يجوز على الدوام، ولا يجوز أن يكون مصاحبة بعد الصلاة طول تقبل الله وزمزم، ما هذا، فهذا الذي نقول فيه أنه ليس من السنة.